أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الشفاعة في القرآن الكريم تنقسم إلى شفاعة في عالم التكوين، وهي الشفاعة التكوينية، وإلى شفاعة في عالم التشريع، وهي الشفاعة التشريعية. أما القسم الأول من الشفاعة فقد أشرنا إلى معناها بالأمس، وقلنا أنها هي لله أولا وبالذات، ولغيره بإذنه. وبينا بالأمس أن مرجع الشفاعة في نظام التكوين إلى توسط العلل والأسباب بينه تعالى وبين مسبباتها في تدبير أمر تلك المسببات وتنظيم وجودها حدوثا وبقاء. أما القسم الثاني من الشفاعة وهو الشفاعة في نظام التشريع. ما هي الشفاعة التشريعية إن صح هذا الاصطلاح؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لكمال الإنسان ولإيصاله إلى الهدف الذي من أجله خلق، وإلى الغاية التي من أجلها وجد، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه شريعة ودينا ووحيا ورسلا وأنبياء، حتى إذا ائتمر بتلك الأوامر وانتهى عن تلك النواهي فإن ذلك يوصله إلى كماله اللائق به. وهذا من لطف الله على الإنسان ومن حبه للإنسان، لهذا قالت الآيات كما ذكرنا مرارا ذلك للإخوة، قالت إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قالت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الله سبحانه وتعالى من لطفه وعنايته الخاصة بالإنسان ساقه بسوط الشريعة لوصوله إلى كماله. هذا الإنسان كان يحتاج إلى سائق ويحتاج إلى سوط، هذا السائق هو الله، وهذا السوط هو الشريعة. الشريعة هي السوط التي يساق بها الإنسان لكي يصل إلى القرب الإلهي وإلى الكمال الذي لأجله خلق. ولكن هذا الإنسان لا يمكن أن يتحرك إلى الكمال الذي من أجله خلق إلا من خلال أحد طرق ثلاث كما تعلمون. الطريق الأول من خلال الإنذار، من خلال التخويف، وهذه نظرية الإنذار في القرآن الكريم، قوما عبدوا الله خوفا من ناره. الطريق الثاني هو طريق التبشير، طريق الترغيب، طريق الثواب، لا طريق العقاب، وهو الطريق الذي أشار إليه إمام الموحدين علي بن أبي طالب حيث قال وقوم عبدوه طمعا في جنته. والطريق الثالث هو الطريق الذي أشار إليه الإمام وقوم عبدوه لأنه أهل للعبادة، وكما قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا مقام لا يمسه إلا المطهرون، هذا للأوحدي من الناس. هذا الطريق طريق الحب، لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. هذان هما الطريقان المتعارفان اللذان يبعثان الإنسان نحو العمل بالأوامر والانتهاء عن النواهي. فلهذا يقول السيد الطباطبائي في الميزان الجزء الأول صفحة 160،
يقول إنه تعالى تفضل علينا بالدنو. الله سبحانه وتعالى ليس كما يقول المعتزلة يجب عليه أن ينزل علينا شريعة. قاعدة اللطف ليس معناها أنه لي حق على الله، لا، لا يوجد لأحد حقا على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، كتب على نفسه ذلك ووعدنا أن يفعل ذلك، والله لا يخلف الميعاد. من هذا الباب، لا من باب أنه يجب عليه أن يفعل كذا ويقبح عليه أن يفعل أو يحرم عليه أن يفعل كذا. لا يوجد هناك شيء يجب عليه ويحرم عليه كما يوجد بالنسبة لي ولك، يجب علينا ويحرم علينا. المهم، قال إنه تعالى تفضل علينا بالدنو في علوه. يا من هو دان في علوه وعال في دنوه. فهذا التفضل منشأ لأي شيء كان، فشرع الدين ووضع فيه أحكاما من أوامر ونواهي وغير ذلك، وتبعات الأوامر والنواهي هي الأحكام، هي القوانين الشرعية، هي النواميس الإلهية، ورتب عليها ثوابا وعقابا، وهذا هو، هي الجنة وهي النار. طبعا نقول جنة ونار، لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أنه التبعة تكون في تلك النشأة، لعل التبعة أيضا تكون ماذا؟ في هذه النشأة، ولكن قد يلتفت إليها الإنسان وقد لا يلتفت، وبعض التبعات يلتفت إليها حتى في هذه الدنيا، وهو أن الإنسان إذا أساء إلى الآخرين، إذا ظلم الآخرين، نجد أنه هناك آثار وضعية طبيعية تترتب ماذا؟ على أفعاله. وكم له نظير، والوجدان خير شاهد على ما نقول. المهم، يقول ورتب تبعات من الثواب والعقاب في الدار الآخرة، من بيان، من خلال بيان المصداق، ذكر المصداق، وإلا هذه التبعات ليست مختصة ماذا؟ بتلك النشأة. وإلا أنتم تقرؤون بأنه من قطع رحمه قصر عمره، ومن وصل رحمه ماذا؟ طال عمره. من دفع الصدقة فإنه يدفع البلاء، ومن لم يدفع الصدقة كذا، الدعاء أثره كذا. هذه ليست أمور تبعاتها وآثارها تظهر ماذا؟ في النشأة الأخرى، بل هي موجودة في هذه النشأة أيضا. المهم، قال وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين فبلغوه، بلغوا الدين أحسن تبليغ، وقامت بذلك الحجة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هذه المقدمة واضحة للجميع، وإنما ذكرناها من باب الأثر الذي نريد أن نرتبه على ذلك. إذن نحن نجد أنه الشريعة فيها مجموعة من القوانين، ومجموعة من الاعتقادات، ومجموعة من الملكات. هذه هي مجموعة، مجموعة الدين هي هذه: العقائد، الأخلاق والملكات، والأعمال والأفعال الخارجية التي هي الشريعة، التي هي بتعبيرنا الفقه. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وفي الرواية مجموعة من الآثار المترتبة على الإتيان بهذه الأوامر وعلى عدم الإتيان بها، ومجموعة من الآثار على الانتهاء من هذه النواهي أو على ارتكاب هذه النواهي. هنا في الشفاعة التشريعية نريد أن نبحث هذه النكتة، وهو أن الإنسان إذا قام بعمل يستحق عليه عقابا، يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في الرواية الواردة عن الرسول وأئمة أهل البيت، رتب هناك عقاب على أي شيء؟ على الإتيان بعمل، بذنب، بجرم، بمعصية، بأي شيء كان. فهل أن القرآن يثبت أن هناك شفعاء قد يرفع أثر تلك المعصية فلا يعاقب ذلك المذنب، فلا يعاقب ذلك العاصي، أو لا يوجد ذلك؟ القرآن صريح أنه يثبت لنا هذه الحقيقة من خلال آيات سنقرأ بعضها. ولكن المسألة الأساسية أن الشفيع ماذا يفعل حتى يرفع تبعة ذلك الذنب، تبعة ذلك تلك المعصية، ماذا يقول حتى يرفع العقاب؟ أو أكثر من ذلك، القرآن يثبت أن الشفعاء يتدخلون برفع درجة ذلك الإنسان، يعني أعماله التي قام بها يستحق عليها ثواب 50 درجة، ولكن الشفيع عندما يدخل على الخط الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب على ماذا؟ ها؟ 80 درجة، يعني رفع درجاته في الآخرة. فالشفاعة ليست هي منحصرة ماذا؟ في رفع آثار الذنوب عن أصحابها، في رفع التبعة والعقوبة عن من فعل تلك الذنوب وتلك المعاصي، بل الشفاعة أكثر من ذلك، لها أثر في ماذا؟ في رفع درجات المؤمنين. إذن في الشفاعة التشريعية لابد أن نبحث بحثين. البحث الأول أن القرآن يشير إلى شفاعة في مقام التشريع بهذا المعنى الذي ذكرنا أو لا يشير. المسألة الثانية أو المقام الثاني من البحث هو أن الشفيع ماذا يفعل، ما بأي عمل يقوم فيخرج الإنسان من دائرة استحقاق العقوبة إلى دائرة ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة. هذا الإنسان كان يستحق أن يعاقب، ولكن الشفيع ماذا يفعل؟ يخرجه عن دائرة استحقاق العقوبة ويدخله في أي دائرة؟ في دائرة بعد ماذا؟ لا يعذب، لا يعاقب. ثم ما هي شرائط الشفيع؟ كل شفيع يستطيع أن يفعل ذلك، أو أن هناك شفعاء معينين يستطيعون القيام بهذا العمل، يعني أن يخرج العبد من دائرة استحقاق العقاب إلى دائرة ماذا؟ لا يستحق فيها العقاب، بل قد يستحق على ماذا؟ يستحق ماذا؟ أن يدخل الجنة. أما المقام الأول من البحث وهو هل توجد آيات تثبت الشفاعة في هذه الدائرة، يعني دائرة التشريع ورفع تبعات الثواب ورفع تبعات العقاب والمعصية والذنوب، أو لا توجد؟ يقول السيد الطباطبائي في الجزء الأول صفحة 160: أما من الجهة الثانية وهي النظر إليه من جهة التشريع، فلهذا نحن قلنا أن الشفاعة قد تكون تشريع وقد تكون ماذا؟ تكوين. فالذي ينبغي أن يقال إن مفهوم الشفاعة على ما سبق، هذه ما سبق الآن بعد ذلك في المقام الثاني سوف نبينه نحن، من التحليل يصح صدقه في مورده ولا محذور في ذلك، وعليه ينطبق قوله تعالى يومئذ، أي يوم هذا يومئذ؟ يوم القيامة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن؟ إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. هاي الآية في سورة طه الآية 109، هنا أنا واردة إلا من أذن، هي من لو لمن؟ هي إلا لمن، ها؟ فإذا هذه لابد أن تصحح مولانا. فلهذا إذا واحد من الإخوة يتصدى الحق والإنصاف يصحح الميزان من حيث الآيات، عمل قيم ومهم ويجعله في ذيل هذا الكتاب الشريف. الآية 109 من سورة طه هكذا تقول الآية المباركة يومئذ، تقول الآية المباركة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن، لا لمن أذن ليست، حق مع الكتاب احنا قرأناها خطأ، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هاي الآية الأولى. الآية الثانية: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن الواضح نفع الشهادة، نفع الشفاعة، النفع ماذا؟ يعني يقبل هذه الشفاعة، تقبل من الشفيع أو لا تقبل. وإلا قد يكون هناك إنسان ويشفع ولكن شفاعته ماذا؟ كما عندنا في الحياة أيضا العقلائية والعرفية، أن بعض الناس قد يشفع لبعض المذنبين ولكن شفاعتهم تنفع أو لا تنفع. ها؟ قلنا في قضايا التشريع أن الشفاعة موجودة، ولكنه قد يشفع البعض وشفاعته ماذا؟ لا تنفع المشفوع له شيئا. لماذا؟ في حياتنا العرفية لعله لا علاقة له مع الحاكم، لا صفقة له. أما في القرآن عندما لا تنفع أيضا قائمة على أساس الصداقة وعلاقة وروابط، أو فيها ضوابط أخرى بيانه سيأتي. وقوله تعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى ولا يملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. التفتوا أن هذا الذي يريد أن يشفع لابد أن يكون من شهداء الأعمال يوم القيامة، والقرآن يبين من هم شهداء الأعمال يوم القيامة، أنهم الأنبياء الأولياء الصلحاء ونحو ذلك. فإن الآيات كما ترى تثبت الشفاعة بمعنى الشافعية، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتهم يوم القيامة. التفتوا جيدا هسه، ما هي الشرائط الشفيع، وما هي الشرائط المشفوع له، وما هي الدوائر التي يمكن للإنسان الشفيع أن يشفع؟ هذه بحوث ستأتي. مثلا من باب المثال أذكر لكم، القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في الشرك يوجد شفاعة أو لا توجد شفاعة بعد؟ ها؟ هذا الباب مغلق. الشرك من مات مشركا ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوجد شفيع له، أو أن الله كتب على نفسه أن لا يقبل شفاعة أحد في مشرك؟ ها؟ هذه الآية تثبت هذه الحقيقة، أن دوائر الشفاعة مشخصة. إذا كان المشفوع له مشركا يوجد طريق للشفاعة أو لا يوجد؟ لا يوجد طريق للشفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم، ويغفر ها ما دون ذلك، ولكن ويغفر ما دون ذلك حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه خب نحن خب مو مشركين، إذن مشمولين ماذا؟ بالغفران الإلهي. قالت لا، هذا الغفران ليس موجب كلية، وإنما موجب ماذا؟ جزئية. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مو يغفر ما دون ذلك ماذا؟ مطلقا. ما أدري واضح النقطة ولا؟ لو كانت الآية تقول ويغفر ما دون ذلك، أنت ماذا كنت تقول؟ تقول خب بحمد الله تعالى أنا مشرك ولست بمشرك، لست بمشرك، فيشملني الغفران الإلهي بنص القرآن الكريم. الجواب كلا، الآية قيدت، قالت ويغفر ما دون ذلك، ولكن بنحو الموجبة الجزئية أو القضية المهملة، قالت لمن يشاء. بلي أحسن، لا لا، من يشاء هو أيضا فيه ضابط، بين الضوابط. لا لا، هذه هماتي أنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بلي ليس بأمانيكم، ليست هي أمنية، لابد أن تقدم ماذا؟ أن تهيئ المقدمات، التي من أهم هذه المقدمات ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه من مقدمات أنه أن يكونوا هؤلاء شفعاء للإنسان يوم القيامة. فلهذا أنا قلت لكم بأنه على مستوى الاعتقاد، على مستوى الملكات، على مستوى ماذا؟ الأعمال. على أي الأحوال، فإن الآيات كما ترى تثبت الشفاعة بمعنى الشافعية لعدة من عباد الله. هسه هؤلاء إما من الملائكة أو من غير الملائكة، من الملائكة والناس، ولكنه بشرط هؤلاء الملائكة والناس من بعد الإذن والارتضاء. لماذا؟ لأنه ألا لله الأمر أو الخلق والأمر من قبل ومن بعد، لا يوجد هناك شافع حتى على مستوى التشريع إلا ماذا؟ إلا من بعد إذنه، فهو تمليك، ولكن تمليك على نحو التفويض أو لا على نحو التفويض؟ أيضا الشفاعة إذا اعتقدنا بها لبعض الأنبياء، لبعض المرسلين، لبعض الأولياء، لبعض الصالحين، لبعض المؤمنين، لبعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا صار تفويضا، أن هذا المقدار خرج من قدرته ومن ملكه ومن سلطانه سبحانه وتعالى. لا، ليس الأمر كذلك، فهو تمليك، ولكنه مباشرة السيد الطباطبائي على طريقة القرآن: ولله الملك وله الأمر من قبل ومن بعد. لا يتبادر إلى ذهن أحد إذا ملك فخرج الأمر ماذا؟ من يده. حتى يتصور من لا معرفة له بهذه الحقائق أنه هذا تفويض، الله سبحانه وتعالى هو الشافع والآن ملك غيره الشافعية، أو هذا نحو من الشرك كما تتصور النظرية أو المدرسة الوهابية. النظرية الوهابية تعبير عنها بالمدرسة الحق تعبير مسامح، النظرية الوهابية هكذا تدعي، تدعي إذا كان هناك شافع غير الله سبحانه وتعالى فهو نحو ماذا؟ فهو نحو من الشرك. الجواب: إذا كان الشافع من دون الله فهو ماذا؟ فهو شرك كما هو صريح القرآن. أما إذا كان الشافع ماذا؟ بإذن الله، فهو شرك أو توحيد. ها، بينا بالأمس أنه عين التوحيد، كذلك في المقام الشافعي على مستوى التشريع بنفس البيان. فلهم أن يتمسكوا برحمته وعفوه. التفتوا جيدا. هسه الآن بعد ذلك أنا أطبق لكم الآيات، الآن أريد أنتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أن الشافع ماذا يفعل؟ الشافع ماذا يفعل؟ هذه النكتة التفتوا إليها جيدا، لأنها ضابط قرآنية عامة، وهي من مختصات القرآن الكريم. القرآن الكريم من يأتي إلى الله يعطيه مجموعة من الصفات والأسماء الحسنى، صحيح لولا؟ يعني قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، مو فقط له الاسماء الحسنى، حسنى تعلمون بانه افعل تفضيل، يعني مو فقط له الحسن بل له الماذا؟ له الاحسن، ولله المثل الاعلى. كل شيء، كل كمال فاكمله انما هو ثابت ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. يعني العدل كمال فأعلى درجاته ثابتة لمن؟ ها، لله. الغفران كمال فأعلى درجاته ثابتة لله. المغفرة، الرحمة والإحسان والرأفة والرزق والإعطاء ونحو ذلك، كل هذه الكمالات أي كمال ذكرت فأعلاه وأحسنه ثابت لمن؟ ثابت لله سبحانه وتعالى، لله الأسماء الحسنى. هذه من صفات من؟ هذه فيما يرتبط بصفات المولى، بصفات الحق سبحانه وتعالى. تعالوا إلى المقابل، وهو من؟ العبد. العبد عنده مجموعة من الصفات، هذه الصفات منها أنه عبد. هذا العبد تارة يظهر بلباس المتكبر أمام الله، أنا خير منه، هذه أنا خير منه. الإخوة يتذكرون في أبحاثنا السابقة قلنا هذه الأنا مو مختصة بإبليس، كل من يقف أمام الله ويعبد هواه فقد جعل ماذا؟ ها؟ جعل شريكا لله سبحانه وتعالى. هذه الأنا أساسها إبليس، ولكن موجودة عند الآخرين لو مو موجودة، بل موجودة عند الآخرين ولكن بدرجات ماذا؟ بدرجات أضعف. على أي لحوة، هذا الإنسان اللي هو في حقيقته عبد أيضا له صفات، واحدة من صفاته أنه عبد، واحدة من صفاته أنه ماذا؟ هذه العبودية قد يعمل بمقتضاها وقد لا يعمل بمقتضاها، فإن عمل بمقتضاها فله جزاء، وإن لم يعمل بمقتضاها فله ماذا؟ ها؟ أيضا فله جزاء، له أثر، له إلى آخره، وهذه أيضا واضحة. أسأل الله سبحانه وتعالى، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى هذا العبد. الآن كان مقتضى العبودية أن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يطع الله سبحانه وتعالى خرج من زي العبودية. هسه إما علما وعملا أو علما لا أقل، عملا لا أقل، على مستوى العمل، وإن كان في نفسه يقول أنا عبد الله، ولكنه على مستوى العمل ماذا؟ خرج من زي العبودية لله سبحانه وتعالى. مقتضى العدل الإلهي والقانون الإلهي أن يعاقب أو أن لا يعاقب، ها؟ مقتضى القانون والمقدمة التي ذكرناها والتي وضعت لكمال الإنسان، لسوطه ودفعه ماذا؟ إلى كماله. إذن إذا نظرت إلى هذا العبد، التفتوا جيدا، إذا نظرت إلى هذا العبد بما هو عاص، ونظرت إلى المولى بما هو عادل، مقتضى هذين الوصفين ماذا؟ استحقاق العقوبة أو عدم استحقاق العقوبة؟ استحقاق العقوبة. هذا الإنسان بهذه الشرائط، وذاك المولى بتلك الأسماء والصفات التي هي العادل، ماذا يقتضي؟ أن يعاقب هذا الإنسان أو لا يعاقبه؟ أن يعاقب هذا الإنسان مما لا ريب فيه، لأن الله سبحانه وتعالى عدل وهذا الإنسان عاص، فيترتب على معصيته بمقتضى قانون العدالة الإلهية يترتب عليه ماذا؟ جزاء، عقوبة، وأثر. هذا الأثر هو الدخول في نار جهنم أو أي أثر آخر. هذان متقابلان. الآن الشفيع ماذا يفعل؟ هنا الشفيع يريد يخلص هذا المذنب من ماذا؟ ها؟ من التبعة. بعد الشفاعة التشريعية ما هي وظيفتها؟ يريد أن يخلص هذا المذنب من التبعة المترتبة على عمله. ماذا يفعل؟ يقوم بأحد عملين لا ثالث لهما، التفتوا جيدا. إما أن يأتي إلى المولى يقول إلهي وسيدي، صحيح هذا العبد بمقتضى عمله يستحق منك العقاب، وبمقتضى عدالتك ينبغي ماذا؟ أن يعاقب، ولكن أنت فقط عادل، لو أنت فقط رؤوف ورحيم أيضا، ها؟ الله سبحانه وتعالى فقط عادل، لو عادل ورؤوف ورحيم ومحسن وإلى غير ذلك من الصفات، أي منها؟ ومن الواضح بأن الله سبحانه وتعالى ليس فقط هو عادل، بل هو عادل ورؤوف وغفور ورحيم وغير ذلك من الأسماء. مقتضى العدالة أن تعاقب هذا الإنسان، ولكن مقتضى الرأفة أن تعاقبه أو أن لا تعاقبه. ها؟ ما أدري نكتدى، أستطيع أن أوصلها إلى الإخوة يولا. مقتضى اسم العادل هذا لابد ماذا؟ أن يعاقب. أما مقتضى اسم الرؤوف الرحيم هم يعاقب أو لا يعاقب؟ فالشفيع يطلب من الله أن يعامله بمقتضى اسمه الكريم، بمقتضى اسمه الرؤوف، بمقتضى اسمه الرحيم، ولا يعامله بمقتضى اسمه ماذا؟ العادل. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. العادل هو الله، والمتفضل من؟ هو الله. ولكن الله إذا أراد أن يعامله بالعدل هذا يستحق العقاب ولا يستحق؟ أما إذا أراد أن يعاقب أن يعامله بالكرم، أراد أن يعامله بالرأفة بالرحمة، يستحق أو لا يستحق؟ بعد لا يستحق. أضرب مثال أوضح. شوفوا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعامل موجودا بمقتضى اسمه المحيي يحييه لو يميته يحييه، أما إذا أراد أن يعامله بمقتضى اسمه المميت يحييه أو يميته؟ يميته. إذن الأسماء الإلهية، الصفات الإلهية، كل واحدة منها لها أثرها الخاص. فلهذا يتذكر الإخوة، نحن مرارا ذكرنا قلنا أن الإنسان إذا أراد الشفاء من الله لا يقول إلهي يا ممرض يا ممتقل، يقول يا ماذا؟ يا شافي، لا يقول يا ممرض، مع أن الشافي والمميت واحد لو اثنان، قطعا الشافي هو المميت، والمميت ماذا؟ هو الشافي، ولكن أنت تريد أن يعاملك من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال اسم الشفاء الشافي، لا من خلال اسم المميت أو المنتقم. الشفيع العمل الأول ماذا يقوم به؟ ها؟ يأتي إلى المولى يقول إلهي هذا الإنسان بمقتضى اسمك العادل يقتضي العقوبة أو لا يقتضي، يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ نعم، ولكن أنا أقول سيدي هذا عامله لا باسمك العادل، عامله باسمك الرؤوف الكريم. يعني ماذا؟ يعني سيدي إذا أردت أن تحاكم هذا الإنسان في محكمة العدل الإلهية لا تظهر له بمظهر العادل، اظهر له بمظهر الرؤوف الرحيم الغفور الرحيم. يعني ماذا؟ يعني الاسم العادل ليكون هو منشأ القضاء والحكم، دليل القضاء والحكم، بل ضم إليه، اشفعه باسم آخر من أسمائك، بصفة أخرى من صفاتك. أي صفة هي؟ ها؟ صفة الرؤوف، صفة الرحيم، يعني شفع الأسماء الإلهية والصفات الإلهية بعضها إلى بعض، يعني لا يحكم فيه العدل بما هو فرد، بل فليحكم في هذا العبد العدل مشفوعا إليه اسم ماذا؟ الغفور الرحيم الكريم الرؤوف المحسن القديم الإحسان ونحو ذلك. هذا هو الطريق الأول الذي يقوم به الشفيع عند المولى لكي يخرج العبد من استحقاق العقوبة إلى عدم استحقاق العقوبة. الطريق الثاني ماذا يفعل؟ يذهب إلى الله، يذهب إلى المولى الذي وضع هذه التبعة، يقول سيدي هذا العبد وإن كان فعل ما فعل ولكنه هذا العمل مقتضى عمله التكبر الأنانية العصيان عدم الإطاعة، ولكن تعلم أنه عبد مسكين مستكين حقير فقير ضعيف، هذه الصفات تقتضي وتستحق العقوبة أو هذه الصفات تستحق الاسترحام؟ ها؟ فيعطي لله أو للمولى يطلب الشفاعة، ولكن يطلب الشفاعة من أي طريق؟ من طريق بيان مسكنة العبد، من طريق بيان ضعف العبد، فقر العبد، حاجة العبد ونحو ذلك. وهذه الصفات تقتضي اسم العادل لو تقتضي اسم الرحيم الرؤوف الغفور، أي منها؟ ها؟ انت عندما يأتي اليك انسان ويبدأ بالاسترحام، تارة يسترحمك من اي طريق؟ يقول انت الكريم، انت الرؤوف، انت الرحيم، انت الغني، انت الذي لا تستفيد من عقوبتي، انت انت انت. هذا هو الطريق الاول. واخرى ماذا يسترحمك؟ ولكن كيف يسترحمك؟ ها؟ مو من صفاته سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ من صفاته. يقول صحيح انا خالفتك، ولكن عبيدك بفنائك، انا الفقير، انا المسكين، انا المستكين، انا انا انا. فلهذا انت اقرأ ابو حمزة الثمالي تجد ان امير السيد الساجدين عليه افضل الصلاة والسلام عندما يأتي الى الله يقول انت 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 انت، واقرأ هذه انت انت تجد كلها صفات تقتضي ان يعامل الانسان، ان يعامل الله عبده بماذا؟ بمقتضى اسم العادل وبمقتضى اسم المتفضل. وعندما يأتي إلى نفسه ماذا يقول؟ أنا الضعيف، أنا الفقير، أنا المسكين. أنت بعد هذا أنا بودي عندما تقرأ الأدعية تجدها إما لسانها كلها استرحام وطلب ماذا؟ طلب المغفرة، ولكن بلسانين، إما من طريق بيان الصفات والأسماء الإلهية لله، وإما من طريق ماذا؟ أنا الذرة أو دونها. السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أنا الذرة أو دونها. أساسا في قبال العظمة الإلهية السجاد له شيء أو ليس له شيء؟ لا، بتعبيرنا صفر على اليسار. نعم، في قبال عالم الإمكان هو كل شيء، ولكن في قبال الله شيء أو ليس بشيء؟ من عنده ليس بشيء هو. إذن الشفيع يقوم ماذا؟ التفتوا جيدا، بأمرين على سبيل مانعة الخلو وقد يجتمع. على سبيل مانعة الخلو، يعني إما أن يذكر المولى ويسأله أن يعامله بمقتضى الأسماء الأخرى، وإما أن يطلب العفو للعبد من خلال ماذا؟ من خلال أن يبين هذا فقير ضعيف مسكين مستكين. والأمر الأول أو الطريق الأول مرتبط بفاعلية الفاعل، والطريق الثاني مرتبط ماذا؟ بقابلية القابل. الإنسان المتكبر يستحق الرحمة أو لا يستحق الرحمة؟ لا يستحق الرحمة. فلهذا الشفيع ماذا يفعل؟ يحاول أن يقول هذا ليس بمتكبر، هذا عندما عصاك لم يكن عاصيا لك تكبرا، بل كان جهلا، كان نقصا، كان مسكنة، كانت حاجة، كانت جهلا، لم يكن عنادا. ومن هنا القرآن الكريم في مسألة العناد وفي مسألة الجحود هناك لا يرحم أحدا، ولكنه الاسترحام من هذا الطريق. فلهذا يقول بعض أهل المعرفة أن هذه الآية المباركة ذيلها، شوفوا انظروا إلى ذيل هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك. ها؟ شنو ذيلها؟ بربك شنو؟ بربك المنتقي، بربك الكريم. يقول بعض أهل المعرفة: إذا سئلت يوم القيامة ما غرك أقول كرمك، وإلا أنا لو كنت أعلم أنه ليس لي ربا كريما لم أكن أعصيه، ولكن كرمك ماذا فعل بي؟ ها؟ تشايفين إذا الإنسان كان كريما هذا الفقير يتجرأ علي أو لا يتجرأ علي؟ تقول له: أخي كيف تتجرأ؟ أقول: أعرف أنه يعفو يغفر، ولكن التفت إلى هذه النكتة، لمن يشاء مو مطلقا. ها، هذه الموجبة الجزئية احفظوها. إذن هناك طريقان يقوم بهما الشفيع، التفتوا جيدا. الطريق الأول هو أنه يحاول أن يوسع دائرة فاعلية الفاعل. ماذا يفعل لها؟ يقول: لا تعامله بعدلك وإن كنت أنت العادل، ولكن أنت رحيم أيضا، فعامله ماذا؟ برحمتك، عامله بفضلك، عامله برأفتك، عامله بإحسانك. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني ما هو؟ أن يذكره عجز هذا الإنسان، ضعف هذا الإنسان، وهذا على نحو مانعة الخلود، يعني إما هذا وإما ذاك وإما ماذا؟ الطريقان معا. هم الله سبحانه وتعالى يشفع عند المولى يوسع فاعلية الفاعل، وماذا؟ هو يوسع قابلية ماذا؟ القابل. ولكن الآن فقط أنا أذكر هاي النكتة، بكرة إن شاء الله أكثر أوضحها، وهي أنه من يحق له أن يطلب من الله أن يعامل الإنسان بدل أن يعامله بعدله يعامله ماذا؟ بفضله، وبدل أن ينظر إليه بما هو عاص ينظر إليه بما هو فقير عبد مسكين مستكين. الله لم يأذن لكل أحد أن يطلب منه ذلك وأن يسأله، وإنما أجاز ذلك لأوليائه المقربين، وإلا لو كان السائل هذا المعنى الطريق الأول أو الطريق الثاني غير مرضي عند الله، الله يعتني بسؤاله أو لا يعتني بسؤاله؟ وهذا ما يوضح لكم لماذا أن الأئمة أمرونا أنه في كل دعاء، في كل دعوة، في كل سؤال ابدأوا ماذا؟ ابدأوا بنا، ابدأوا بنا، يعني اجعلونا شفعاء لكم عند الله سبحانه وتعالى. إذا أردتم المغفرة من الله، صحيح الله هو الغفار الرحيم، ولكنه يغفر لكل أحد، لو يغفر إذا طلب منه المقرب، وبعبارة أدق قد يغفر إذا طلبت منه، ولكن درجة القبول قد تكون 10%. أما إذا شفعت بطلب المقرب من عند الله، درجة القبول إيش قد تكون؟ 80%، 90%، 100%. أنت تطلب من الله أن يعاملك بأنك عبد مسكين مستكين، ولكن عملك ما هو؟ عملك مو عمل العبد المسكين المستكين، عملك عمل المتكبر، لأنك خالفت الله سبحانه وتعالى. الله يقبل هذا الدعاء أو لا يقبل؟ قد يقبل 5%، 10%، وقد لا يقبل. ولكن إذا شفع إليه طلب الخاتم، أن الخاتم قال اقبل منه هذا، عامله بأنه مسكين، عامله بأنه ضعيف محتاج، الله درجة القبول ماذا؟ ها ترتفع 80%. وهكذا طلب باقي الأنبياء والمرسلين. من هنا يتضح دور الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين وعباد الله، أنهم ماذا يفعلون. فالشفاعة ضرورة من ضرورات القرآن أو ليست كذلك؟ الذي يريد أن يستجيب الله له يحتاج أن يوسط أحد الأولياء أو لا يحتاج بعد؟ نحن لا نقول له، وخصوصا وخصوصا إذا جاء الأمر من الله أنك إذا أردت أن أستجيب لك دعاءك فعليك ماذا؟ فعليك بهذا الطريق، وابتغوا إليه الوسيلة. فلهذا تعلمون ذاك الحديث المعروف، حديث الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والجواب، أو الهادي الآن مو في ذهني، أنه عندما مرض وبعث بإنسان إلى ماذا؟ إلى كربلاء حتى يدعو له تحت قبة الحسين. السائل قال له: سيدي أنت إمام مستجاب الدعوة. قال: نعم، ولكن الله أحب أن يدعى تحت قبة الحسين، لأن الدعاء تحت قبته ماذا؟ مستجابة. هذه تحتاج تتم إن شاء الله تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.